تهدي لمدى أدى البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لكم في شهر القرآن يا أهل القرآن. وهذه هي أول أيامه، وهذه الحلقة أيها الإخوة الكرام المشاهدون في كل مكان هي الحلقة الأولى من برنامجكم التفسير المباشر في عامه الرابع، وهو يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. سوف بإذن الله تعالى في هذا البرنامج نواصل ما بدأناه معكم جميعا في رمضان الماضي، وسوف نكمل الحديث عن سور القرآن الكريم على المنهج الذي سرنا عليه في العام الماضي. سوف نتوقف مع اسم السورة ومع موضوعها ومع مقصدها ومع الموضوعات الأساسية التي تحدثت عنها السورة القرآنية. وكنا وقفنا في رمضان الماضي عند سورة الروم، وسوف نبدأ بإذن الله تعالى في هذا الشهر مع سورة لقمان. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذا اللقاء أرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، الخبير في مركز تفسير للدراسات القرآنية وأستاذ بجامعة الشارقة وبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحياكم الله دكتور مصطفى.
بارك الله فيك
وأهلا وسهلا بك، وحياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في هذا البرنامج. اليوم دكتور مصطفى بإذن الله سوف نتحدث عن سورة لقمان إن شاء الله تعالى على المنهج الذي سرنا عليه أيضا فيما تذكر في العام الماضي، ولكن يا حبذا دكتور مصطفى قبل أن نبدأ في الحديث عن سورة لقمان، وباعتبارك أنت أول ضيف في هذا الشهر المبارك وسأل الله أن يبارك لنا ولكم وللإخوة المشاهدين فيه، لو تعطينا قبل أن ندخل دكتور مصطفى توجيه حول العناية بالقرآن وتدبر القرآن الكريم فيما لا يتجاوز 3 دقائق حتى يكون تمهيدا لهذا اللقاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم صل. أولا أهنئ مشاهدي قناة دليل بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك الذي هو موسم من مواسم الطاعات له خصوصياته، بل الحقيقة رمضان مدرسة عظيمة في التربية. رمضان يمكن أن أقول فيه 5 مزايا خاصة برمضان: أولا شهر الصيام، الأمر الثاني شهر القيام، شهر قراءة القرآن، شهر إطعام الطعام، شهر صلة الأرحام.
الله أكبر.
ولذلك الحقيقة ينبغي أن نهيئ أنفسنا ونوطد عزائمنا على استغلال هذا الموسم العظيم، بحيث لا يتحقق فينا دعوة رسول الله بترغيم الأنوف، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. إذا فوتنا رمضان هذا الموسم العظيم فهي خسارة كبيرة جدا. ولذلك أحث الإخوة المشاهدين على استغلال هذا الموسم العظيم، وخاصة في قضية قراءة القرآن، فهو شهر القرآن. كان السلف الصالح إذا جاء شهر رمضان ألغوا كل ارتباطاتهم، حتى الحلقات العلمية علقوها إلى ما بعد رمضان ليتفرغوا للعبادة في هذا الشهر. هذا الشهر له خصوصية عظيمة جدا.
جميل.
هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، شهر رمضان شهر الانتصارات الإسلامية. الحقيقة المعارك الكبرى التي حدثت في الإسلام في عهد رسول الله وما بعده كانت تكون في رمضان. والآن نحن نعيش في العالم الإسلامي أجواء التغييرات كثيرة، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في بقاع الأرض، وأن يكون التمكين والنصر حليفا في هذا الشهر الكريم،
نسأل الله ذلك.
النقطة الثالثة الحقيقة نقطة أريد أن أوجه تحية إكبار وإعجاب لشباب سوريا.
اللهم آمين، نسأل الله أن يوفقهم.
شباب سوريا الذين يواجهون الرصاص بصدورهم العارية في هذا الشهر الفضيل، أوصي نفسي وأوصي إخواني وأوصي المشاهدين جميعا بأن يدعوا لهم بالنصر والتمكين والخروج من هذه الأزمات التي يجابهونها. نعود إلى موضوع السورة. الحقيقة سورة لقمان لها أيضا خصوصية.
نعم، ندخل الآن في الحديث عن سورة لقمان.
نعم،
لكن استأذنك دكتور مصطفى قبل أن ندخل في سورة لقمان، أريد أن أنبه الإخوة المشاهدين إلى التواصل، وسائل التواصل معنا. طبعا ستظهر الأخ أشرف المخرج سوف يخرج أرقام التواصل على الشاشة، ويمكن التواصل معنا عن طريق الهاتف، عن طريق رسائل الاسم اس، أو عن طريق التويتر، عن طريق الفيسبوك، كلها متاحة وستظهر للإخوة المشاهدين على الشاشة بإذن الله تعالى. كما أيضا أحب أن أنبه دكتور مصطفى الإخوة المشاهدين، تذكر العام الماضي كان لدينا مسابقة يومية.
نعم.
أيضا في هذا العام بإذن الله تعالى سيكون لنا مسابقة يومية تعين على تدبر وتأمل آيات القرآن الكريم والوقوف والبحث في أجزائه، وسوف نعلن يوميا إن شاء الله السؤال. سوف نعلن لكم أيها الإخوة المشاهدون السؤال بعد ربما نصف ساعة أو ثلث ساعة من الآن، وتسجلون السؤال وتجيبون عنه بواسطة الرسائل القصيرة على الجوال الذي سيظهر معكم إن شاء الله تعالى. نعود يا شيخنا إلى سورة لقمان والحديث عن سورة لقمان، وعلى ما تعودنا عليه دكتور في قضية التعريف بالسورة.
نعم.
يعني حتى يأخذ المشاهد فكرة عامة عن سورة لقمان.
سورة لقمان سورة مكية نزلت في مكة، والغالب الله أعلم نزلت في مرحلة المجادلة وتوجيه المشركين الأسئلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مرت الدعوة في عهد رسول الله عليه السلام، في بداية الأمر كان قضية الإهمال واللامبالاة، أم يقولون نتربص به ريب المنون، يعني يتربصون كما هلك الشعراء من قبل سيهلك وننتهي الأمر، هذه مرحلة الإهمال وعدم الاهتمام اللامبالاة. المرحلة الثانية مرحلة يعني اهتمام، ولكن يعني ليس الاهتمام الكافي للمجابة وغير ذلك، وإنما مرحلة أنه يا محمد إذا استطعنا نقول مرحلة المساومة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، اتركنا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ويعني ذرونا في حال المسالمة وعدم التعرض لبعضنا. مرحلة المساومة تطورت إلى عرض قضايا المال والجاه والزواج والنساء على رسول الله كما في حديث عتبة بن ربيعة.
نعم.
ثم انتقلت إلى مرحلة يعني عندما وجدوا أن الإسلام
انتشر
ينتشر وكثير من أبناء زعماء قريش أسلموا، صاروا يعيدوا النظر في أفكارهم، لماذا لا نسأله، لماذا لا، صاروا يسألون ليس أسئلة استفهام وإنما أسئلة تعجيزية. فمن الجملة التعجيزية هذه الأسئلة اللي هي في المرحلة الثالثة تقريبا من الدعوة، أن يوجه يسأل عن أشياء، سألوا عن أصحاب الكهف، سألوا عن كذا كذا، من جملة قال أخبرنا عن لقمان، ما شأنه، كيف كان،
عجيب، يعني كان من الأسئلة اللي وجهت للنبي عنه
من عن لقمان الحكيم. كانوا يسمعون من أهل الكتاب في أسفارهم أنه كان هنالك حكمة وحكماء وكذا، من جملة لقمان، فسألوا رسول الله عليه السلام عن لقمان الحكيم.
أيوة.
فنزلت السورة. أضف إلى أن بعض فقرات السورة بعض ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذا نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث كان يقول محمد يحدثكم عن عاد وثمود وقصص السابقين، وأنا أحدثكم أيضا عن قصص أخرى. كان قد أتى معه بكتب من فارس فيها قصص الفرس وكسرى وغير ذلك، لكي يضل عن سبيل الله ليصرف الناس. وبعض العلماء قال اشترى بعض القينات وصار يدعو الناس لسماع الغناء من القينات هذه، ويترك حديث رسول الله ويترك الاستماع إلى القرآن الكريم.
جميل.
فهاتان الحادثتان هما سبب نزول آيات
لقمان.
لقمان.
نقول إذن هي في المرحلة الثالثة من مراحل العهد المكي.
نعم.
جميل. طيب لو يعني أردنا دكتور مصطفى أن نتعرف على الموضوع الأساسي لسورة نعم. لقمان، هل يمكن أن نحدد موضوعا بعينه؟
نعم، هنالك موضوعات، جملة موضوعات ذكرت في هذه السورة وهنالك محور لها. الموضوعات التي ذكرت في السورة هي كل موضوعات المرحلة المكية. المرحلة المكية ركزت على أربع موضوعات: التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر البعث بعد الموت، الإيمان بالنبوات، الدعوة إلى أمهات الأخلاق وأصول الشرائع. أمهات الأخلاق
وأصول الشرائع.
وأصول الشرائع طبعا التشريعات التفصيلية لم تنزل في هذه المرحلة، وإنما قضايا عامة في مثلا الصلاة والزكاة بشكل عام.
نعم.
ليس تحديد وتفصيلات فيها تفريعية. فهذه السورة الحقيقة اشتملت على كل الأمور الأربعة.
جميل. إلى الحديث عن التوحيد،
توحيد الله سبحانه،
البعث
بعد الموت، النبوات، أصول الأخلاق وأصول الشرائع. ولكن كل هذه القضايا وكل هذه التفصيلات وظفت ليكون محورها الذي يصب فيها كلها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. من خلال هذه الأشياء، من خلال الحكمة، من خلال النظر إلى الكون، من خلال ذكر نعم الله سبحانه وتعالى، فالمحور الأساس في السورة هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى.
الدعوة إلى توحيد الله بذكر النعم.
بذكر النعم.
يعني هذا هو المحور.
والحكم والأمر بأشياء من أمهات الأخلاق كلها سخرت ووجهت لتصب في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. هنا سؤال أمامي على الشاشة من الأخ نايف العتيبي على الفيسبوك، يقول ما مناسبة ذكر اسم لقمان لمقصد السورة؟
نعم.
يعني الآن إذا قلت أنت أن مقصد سورة لقمان هو الدعوة إلى الله بذكر النعم،
نعم،
ما علاقتها باسم لقمان؟
لقمان جاء، خليني أمهد تمهيد قصير.
وبالمناسبة أيضا لقمان قد يسأل كثير من الناس وأنا منهم دكتور، لقمان هذا هل هو نبي من الأنبياء؟ هل هو ولي من الأولياء؟ من هو بالضبط يعني؟ هل يمكن تحديده؟
الراجح من أقوال المفسرين أنه كان حكيما من الحكماء وعاش في عهد بني إسرائيل، ويقول المؤرخون أنه كان من النوبة في مصر، وكان أسود اللون، قصير القامة، دميما، ولكن أوتي الحكمة.
سبحان الله.
فالحكمة التي نطق بها رفعت اسمه.
الله أكبر.
وكان في زمن داود عليه السلام، جاء في الحديث الصحيح أنه دخل على داود، هذه من جملة حكم لقمان، دخل على داود عليه السلام وداود يصنع درعا. داود عليه السلام هو أول من زرد الدرع، يعني
نسجه، هو
كان قبل الدروع تكون صفائح حديدية.
أيوة.
أما أول من زرده بمعنى نسجه مثل النسيج هو داود عليه السلام. الله سبحانه وتعالى ألان له الحديد.
أيوة.
بحيث يستطيع أن يعمل الحديد مثل الخيوط كذا ثم يزردها.
أيوة.
فلم يعلم لقمان ما هذا، يصنع شيئا ولكن ما هذا لا يعلمه، فجلس صامتا ولم يسأل حتى انتهى داود من صنع الدرع، فقام فلبسه وقال نعم الدرع للحرب، داود عليه السلام. فقال لقمان حكمته في ذاك المقام: الصمت حكمة وقليل فاعله.
يا سلام.
الصمت حكمة، لأنه لو سأل يعني كان دائما السؤال والتعجل فيه
قبل،
أما هو صمت جاءه الجواب من غير سؤال. والسؤال يعني فيه نوع من لا شك يعني
حب الاستطلاع والفضول ربما.
صحيح، بس السؤال فيه نوع من يعني من الحط من قدر الإنسان ولو كان من أين الطريق.
سبحان الله.
ولو كان السؤال بمجرد ما سألت يعني
وضعت نفسك في
موقف. أيوة. ولذلك عندما تصمت ويأتيك الجواب بدون سؤال هذا يعني ما عرضت نفسك لهذه
صحيح
لهذه القضية.
جميل جدا. نعم. إذن هذا هو محور السورة الأساسي، نقول هو الدعوة إلى الله بذكر النعم في السورة.
الجواب على سؤال الأخ نايف. نعم. الأساليب القرآنية في الدعوة إلى الله في قضية التوحيد في العقائد في غير ذلك يأتي بأساليب مختلفة. الأساليب أحيانا تأتي صراحة مباشرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني مباشر. أحيانا يأتي بالنهي عن ضده، أحيانا في هالموطن من الحكمة عندما يأتي الدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك على لسان حكيم من الحكماء ينصح ابنه.
يا سلام.
يعني عندما يعظ الابن، عندما يأتي أن تأتي النصيحة من أي شخص قد يكون له غرض. نعم. قد يكون له شيء، قد يكون هل هو صحيح كلامه أو لا، ولكن أنصح النصح وأقوى المواعظ وأجملها وأخلصها ما يوجهه الأب لابنه.
يا سلام.
لأن دائما
يعني لا يشوبها
في الطبيعة البشرية، طبيعة البشرية أن الأب يريد الخير لابنه، بل لا يريد كثير من الناس، وهذه طبيعة بشرية، أن لا يكون أحد أفضل منه في العالم إلا ابنه، لأنه يرى في ابنه استمرارا لحياته.
سبحان الله.
ونباهة الابن ووجاهة الابن وعلم الابن و يعني يكون كله في صفحتي، يرى أنه امتداد له. ولذلك عندما يأتي تمحيص التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لقمان يعظ ابنه بهذا الشيء. يعني ما يوجد أخلص وأقوى وأعظم من هذه الموعظة عندما يوجه الأب لابنه، فجاء على لسان لقمان وهو حكيما وهو يسوق الموعظة لابنه. ولذلك في صلب موضوع محور السورة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه
والنهي عن الشرك.
نعم.
جميل جدا. وأيضا يعني من اللطائف أن هذه الآية يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية التي في سورة المائدة، في سورة
نعم.
الأنعام.
نعم.
وهذه قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
نعم.
فسرها بهذه الآية.
نعم.
جميل. إذن هذا هو موضوعها الأساسي وسبب نزولها. لو أردنا نتوقف مع أبرز موضوعاتها دكتور مصطفى.
نعم.
مع أبرز موضوعات السورة، وقبل ذلك اسم السورة يا دكتور، هل لها أكثر من غير هذا الاسم؟
لا، لا يوجد لها اسم غير اسم سورة لقمان.
سورة لقمان فقط.
نعم.
نعم. أهم الموضوعات التي يمكن أننا نسردها في السورة ولو في نقاط.
هو كما قلنا يعني
هذه الموضوعات الأربعة التي ذكرتها،
الموضوعات الأربعة هي صلب هذه الموضوعات. طبعا تقدم لها بمقدمة.
أيوة.
يعني كأن يعني ذكر مقام الحقيقة قبل ما أدخل في الموضوعات التفصيلية. أيوة. أريد أن أقف وقفة عند ابتدائها بالحرف المقطعة.
نعم. ألف لام ميم.
نعم.
ما هي الحكمة من ذلك برأيك؟
نعم، أقوال كثيرة للعلماء، ولكن القول الذي رجحه كثير من العلماء وأنا أميل إلى هذا القول أن في هذه الحروف المقطعة إعجاز للقرآن الكريم من ناحيتين.
أيوة.
الناحية الأولى هذه الحروف المقطعة كأن الله سبحانه وتعالى يقول للناس للعالم إن زعمتم بأن هذا القرآن من تأليف البشر من تأليف محمد فهو مكون من هذه الحروف، فأتوا بمثل هذا القرآن وهذه الحروف
متاحة
أمامكم.
جميل.
ولذلك وردت هذه الحروف المقطعة في 29 سورة، أغلب هذه السور جاء ذكر القرآن بعدها.
أيوة. ذلك الكتاب لا ريب فيه.
لا ريب فيه.
نعم.
تلك هنا آيات الكتاب. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. ياسين والقرآن
القرآن العظيم.
والقرآن العظيم. في سورة قاف. يعني أغلب السور جاء كأن إشارة إلى القرآن الكريم أنه مكون من هذه الحروف فأتوا بمثله. وجاءت يعني هذا ما ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهم، جاءت هذه الحروف المقطعة بأشكال معينة، يعني بنية الكلمة العربية، تأتي الكلمة العربية أحيانا على حرف واحد أو على حرفين أو على ثلاثة حروف، أربعة حروف، خمسة حروف، كل هذه الأشكال جاءت في هذه الحروف المقطعة. قاف نون على
حرف واحد،
ياسين طه على حرفين، ألف لام ميم على ثلاثة، ألف لام ميم راء
أربعة،
كاف هاء عين صاد
خمسة، وهكذا
على شكلة الكلمة العربية. وجاءت في هذه الحروف في صفات الحروف الهجائية أنصافها جاءت في افتتاحيات هذه السور،
يعني مثل صفة الجهر، الهمس،
الهمس، الجهر، المستفلة، المستعلية، المطبقة، المنفتحة، كذا، كلها جاء نصفها في هذه. يعني هل اختيارات هذه بهذا الشكل وبهذه الدقة بهذه، يعني لفت نظر إلى ما ورد عليه القرآن الكريم. هذا جانب لبيان إعجاز القرآن من هذه الناحية. جانب ثان يتعلق بالرسول عليه السلام. الرسول كان أميا، والأمي لا يعرف أسماء الحروف. يعني لو قلت لإنسان اسمه حسن شو ماذا ما هي حروف اسمك، ما يعرف
الحاء والسين والنون،
ما يعرفها الأمي، ما يعرف هذا الشيء.
صحيح.
فعندما يأتي الرسول عليه السلام يقول ألف لام ميم كذا، هذا دليل أنه تلقاه وليست من عندي.
اللهم صل وسلم عليه.
فمن الناحيتين هذه الحروف المقطعة دليل على إعجاز القرآن الكريم، من ناحية تأليف الكتاب القرآن الكريم من هذه الحروف، ومن ناحية تلفظ الرسول عليه السلام وهو أمي بأسماء هذه الحروف.
جميل. هو بالرغم يا دكتور مصطفى من أن هذه الأحرف المقطعة يعني قيلت فيها أقوال كثيرة كما تعلم، إلا أن هذا القول الذي ذكرته يعني يعتبر أكثرها وجاهة،
نعم،
وأدلته يعني إلى حد ما موجودة بكثرة.
نعم.
أما بقية الأقوال فهي تخمينات، كمن يقول مثلا أنها إشارة،
ما يعني كل أمور اجتهادية.
نعم.
اجتهادية هذه الأمور، ولكن هذه يعني والله أعلم أقربها إلى تقبل
جميل
العقل.
طيب نأتي إلى الموضوعات، كما ذكرنا موضوعات التي الرئيسية في هذه السورة. أنت ذكرت أنها اشتملت على التوحيد.
نعم.
واشتملت على الذكر اليوم الآخر والبعث، واشتملت على الحديث عن النبوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتملت على أيضا ذكر
اليوم الآخر وأمهات الأخلاق.
أمهات الأخلاق.
نعم.
نأتي إلى وصايا لقمان مثلا.
نعم.
وصايا لقمان لابنه، يعني عندما فيها تقريبا 9 أوامر وثلاثة نواهي.
نعم.
يا بني لا تشرك، لا ولا تصاعر خدك، ولا تمشي، ولا وفيها وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر.
نعم.
ما هي الحكمة يا ترى أو العلة في هذا إذا كان يعني يمكن
الحقيقة الحلقة. يعني يطول الوقت في يعني سرد هذه الأمور، فيها 9 أوامر جاءت في الوصية، وثلاثة نواه، وسبع علل أو أسباب. دائما العلة عندما تأمر بشيء وتبين العلة يكون أوقع في النفس
وأدعى للعمل بها.
نعم. أنا أترك هذه الأمور للتفصيل إذا بقي عندنا من الوقت، ولكن أريد أن أقف نقطة وما يسميه الطاهر بن عاشور عادة القرآن أو عادات القرآن.
حلو.
نلاحظ هنا أن الدعوة إلى توحيد الله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم، جاءت على لسان
لقمان
عليه السلام لابنه مباشرة، بينما ووصينا الإنسان بوالديه
الله المتحدث،
الله هو المتحدث.
أيوة.
فما الحكمة؟ يعني طبعا في مواطن يأتي يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وبالوالدين أحسن، كل من الله سبحانه وتعالى. أما في هالموطن بالذات الدعوة إلى التوحيد على لسان لقمان، والوصية ببر الوالدين على لسان الله سبحانه وتعالى مباشرة.
جميل. ما هي الحكمة من ذلك؟
ما الحكمة في ذلك؟
طيب ما رأيك لو نترك الجواب حتى بعد هذا الفاصل الذي نريد أن نعرض فيه السؤال هذه الحلقة، ثم نعود فنأخذ الحكمة من هذه الأسلوب القرآني الرائع. أيها الأخوة المشاهدون، نشاهد سؤال هذه الحلقة ثم نعود إليكم.
مع تفسير مباشر بعتبسير مباشر. رمضان
المنافق ذو وجهين، وقد بين الله ذلك في الجزء الأول من القرآن الكريم. ما الآية التي تدل على ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
نعود يا دكتور مصطفى إلى الحكمة من هذا الأسلوب القرآني. لماذا جاء النهي عن الشرك على لسان لقمان، وجاء الأمر ببر الوالدين على لسان على يعني
من الله،
الله سبحانه وتعالى؟
نعم، كما قلت يسمي الطاهر بن عاشور هذه عادات القرآن، يعني من عادات القرآن الجمع بين الترهيب والترغيب، الجمع بين كذا وكذا.
أيوة.
من عادات القرآن الكريم في المواطن التي يكون الأمر مكان شبهة أو مكان مؤاخذة من أحد، يتولى الله سبحانه وتعالى الأمر البيان.
جميل،
خذيني أضرب أمثلة وبعدين أعود إلى
يلا.
إلى قضية لقمان. مثلا الرسول عليه السلام كثيرا ما تدخل القرآن في الدفاع عنه، ولكن إذا استعرضنا في مواطن الدفاع عن رسول الله عليه السلام، مثلا دافع عنه نفع عنه الجنون، وما صاحبكم بمجنون.
جميل،
لأن أي شخص لو قلت له أنت مجنون سيقول لا أنا ماني مجنون، ما يقبل كلامه.
نعم.
أما إذا جاء الدفاع
من
طرف آخر من الله سبحانه وتعالى يكون أقوى. الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. واحد ما يقول لا تيجي لبيتي،
نعم ما يقدر،
ولكن في حرج لرسول الله عندما يأتي واحد بدون دعوة بدون موعد بدون شيء ويشارك الطعام. قد يكون الإنسان ما هو مهيئ نفسيا ولا عنده الطعام الكافي كذا.
نعم.
ولكن هل يستطيع أحد يقول لا تيجوني وقت الغداء، لا تيجوا وقت كذا إلا إذا عزم؟
صحيح.
ما هي مناسبة، يعني كأني خدش في المروء إذا واحد قال ذلك. الله تولى الدفاع عنه.
يا سلام.
من الطبيعي جدا أنه واحد يدافع عن عرضه في حادثة الإفك، الله تولى الدفاع عن رسول الله عليه السلام.
اللهم صل وسلم.
لأن أي إنسان لو قال يا أخي أنا عرضي أنا كذا ما بريئة كذا، ما يقبل منه، الناس يقول طبيب بده يدافع عنه. أما إذا تولى الله سبحانه. ولذلك الحقيقة السيدة عائشة عندما تقول كنت أحقر نفسي أن ينزل في شأن قرآن.
الله أكبر.
يعني كنت أتوقع أن يرى رسول الله رؤيا فيدافع عني ويراني بريء أو كذا، أما أن تنزل 10 آيات في القرآن الكريم تتلى إلى يوم القيامة في براءة السيدة عائشة، ما كانت الحقيقة. القضية ليست قضية الدفاع عن عرض فقط، وإنما الدفاع عن النبوة والرسالة، لأن إذا ثقة المؤمنين تزعزعت في رسول الله عليه السلام ولو جزئية من إيش من مليون جزء، ما صح إيمانهم. ينبغي أن تكون الثقة في رسول الله
مطلقة
كاملة.
نعم.
حاشا لو قيل أنه لو ما كان هذا الدفاع عنه، لو وقع في روع أحدهم بأن رسول الله فعلا عرضه أو كذا، مثلا سكت على
هذا العمل
انحراف في أهلي كذا، هذه ذهب دين المسلمين ذهب.
الله أكبر.
فالقضية قضية إيمان، وقضية تدخل القرآن الكريم للدفاع عن عرض رسول الله عليه وسلم، لأن من ناحية لا يقبل منه لو أنه دافع عن نفسه عن عرضه، من ناحية أخرى القضية خطيرة، قضية إيمان المؤمنين. ولذلك يعني نجد أن عادة القرآن التدخل في الدفاع عن رسول الله عليه وسلم في كل موطن إما لا يقبل منه أو يكون مكان شك يعني تتمة آية سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ولا مستأنسين لحديث بعض الطعام. يعني هذه كلها الإنسان يعني
نعم. وأيضا قال فيها قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم.
يستحي
نعم. والله لا يستحي من الحق. نعم جميل. إذن هذه الحقيقة حكمة رائعة جدا واضحة.
هنا الأمر وصينا الإنسان بوالديه. الله سبحانه وتعالى وصل لأنه هو عمال ينصح ابنه.
نعم.
فإذا قال له يا بني بر والدي برني ما بتطلع يعني ما هي جيدة، وبعدين يعني بتكون قد تكون ثقيلة على الابن أنه والله عم بدعو إلى أن أبره أن كذا. هذه يقع بين الأزواج كثيرا.
نعم.
الزوج يقول لزوجته، الرسول عليه الصلاة والسلام بين حق الأزواج على الزوجة.
نعم.
وكذا، ولو أنها ماذا قدمت له مهما كذا ما يقوم بحق الزوج كذا. ايش بقول الزوجان؟ انتوا كله لصالحكم هالكلام تقولوه. ما يصدقون من الزوج. اما عندما ياتي الرسول يبين حق الزوج والقران الكريم يبين، وعندئذ
يعني يستجبنا
اوقع. فلو جاءت قضيه البر الوالدين على لسان لقمان ما تجد هذا الامر في نفس ابنه.
الله أكبر.
ولذلك الله سبحانه وتعالى تولى هذا الامر.
جميل جميل. هذه حكمه رائعه وايضا ظاهره في اسلوب القران الكريم في قوله واذ قال لابنه وهو يعظه، ثم ياتي التفات صح التعبير خروج فيقول ووصينا الانسان بوالديه، ثم يكمل وان جاهداك ثم يا بني انها فتستمر على لساني على لسان لقمان. طيب بقية الوصايا يا دكتور مصطفى لو أردنا أن نتوقف معها، يعني عندما نقول الوصية الأولى وصية بنبذ الشرك والتوحيد، الوصية الثانية
أريد في قول جميل سفيان بن عيينة في قضية بر الوالدين، يقول من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى أن يشكر لي ولوالدين.
أيوة.
يعني شكر الوالدين، شكر الله سبحانه وتعالى إذا أدى الصلوات الخمس بشروطها بأمورها واجباتها أركانها في جماعة فقد أدى شكر الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما.
الله.
وراء دبر كل صلاة
تدعو
يدعو لوالديه. إذا دعا لوالديه يعني كأنه شكر الله وشكر لوالديه هذا الأمر. يعني أعجبني هذا الكلام من سفيان بن عيينة،
يعني وكأنه يعني أدنى الكمال.
نعم.
يعني أن تبر بوالديك وأن تشكر لربك بهذه.
نعم.
أداء الفرائض.
نعم.
جميل. طيب في 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 هذه الوصايا يا دكتور مصطفى الآن، الوصايا التي أوصى بها لقمان ابنه، هل يمكن أن يعني نستخلص منها رابط مثلا؟ يعني لماذا هذه الوصايا بالذات؟ يعني لماذا لم يوصي مثلا بالنهي عن الغيبة؟ لماذا هذه الوصايا بالذات؟
هو الحقيقة يعني ركز على الأساسيات.
أيوة. وهي يعني تعود إلى ما
قضية التوحيد هي أساس كل شيء، يعني أساس التقوى وأساس حسن الخلق وأساس العبادات كلها توحيد الله سبحانه وتعالى مبني عليه. بر الوالدين في القرآن الكريم كما نعلم في كثير من المواطن.
أيوة.
جاء الدعوة إلى توحيد الله وبنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا.
نعم. وآيات كثيرة تبين هذه، يعني من إذا كان الإنسان عاقا بوالديه لا يرجى منه خير لغيره من البشر، يعني إذا كان لا يبر من كان سببا في وجوده ومن تعب وحملته أمه وهنا على وهن، يعني التعب في الحمل وفي الرضاعة وفي الفطام وفي غير ذلك في كل هل ثم لا يبرهما،
يعني
فكيف يرجى منه خير أن يكون يعني يبر بعامة الناس، وإذا تولى أمر المسلمين أن يبر بضعفائهم وب يعني
لا شك أنه سيكون يعني أقل.
نعم.
برا بهم.
نعم.
طيب لو عدنا دكتور عندما قلت قبل قليل في أول الحديث أن سورة لقمان تحدثت عن الدعوة إلى الله بذكر النعم وذكرت أنها اشتملت على التوحيد.
نعم.
هل يمكن أن يعني أن نتلمس دلائل التوحيد من خلال السورة التي ذكرت فيها؟
نعم. الحقيقة دلائل التوحيد يعني هنا عندنا أربع أدلة واضحة جدا كلها سيقت في السورة لتوحيد الله سبحانه وتعالى.
جميل.
الأدلة العقلية البديهية الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها. الخلق، قضية الخلق.
نعم.
ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني هم الإنسان من البدهيات عنده أنه ليس الذي خلق نفسه ولا خلق غيره،
وإنما كما في سورة الطور.
نعم.
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،
أم خلقوا السماوات والأرض
بل لا يوقنون،
بل لا يوقنون. يعني من البدهيات عند أي إنسان عاقل، ولذلك ما أحد زعم أنه خلق السماوات والأرض، حتى الذين ادعوا
الألوهية.
يعني نمرود عندما قال أنا أحيي وأميت، ما قال أنا خلقت السماوات والأرض. ولذلك أفحمه سيدنا إبراهيم عندما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت إله تصرف الكون، إله يتصرف الكون، يقول الشيء كن فيكون.
الله أكبر.
فعندما يعني أدلة الخلق أدلة بدهية الإنسان يعترف به. ولذلك يعني هم يرون أنه ليس هم الذين رفعوا السماوات بغير عمد، ولا هم الذين خلقوا السماوات والأرض، إذن في خالق للسماوات والأرض.
جميل.
فهذا أدلة الخلق أدلة عقلية بدهية عند الإنسان.
جميل. إذن هذا واحد من الدلائل.
واحد. الدليل الثاني دليل العناية. دليل العناية تسخير الشمس، سخر الشمس والقمر.
نعم.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته.
نعم.
هذه أدلة تنظيم الكون، نظام الكون يسير على نظام واحد مسخر لمصالح البشرية، مصلحة الإنسان. من الذي أوجد هذا النظام في الكون؟ هل أحد يستطيع؟ طبعا هذا دليل العناية يركز عليه العلماء، يعني بعض الجهل الذين يقولون وجد الكون صدفة، هكذا وجد صدفة. يعني العقل لا يقبل قضية الصدفة، يعني قضية الصدفة. ولذلك أحد الغربيين ضرب مثال، قال الذين يقولون أن هذا الكون خلق صدفة، يضرب مثال يقول لو أن مطبعة، كان بزمانهم في مطابع يحط الحروف من حديد ويلصقوها بجنب بعضها، لو قال إنسان أن انفجارا وقع في مطبعة في لندن وتناثرت الحروف ثم نزلت الحروف هكذا وتشكلت قصيدة لشكسبير، يقول هل يعقل هذا؟ إن القول بالصدفة أبعد من هذا الكلام.
جميل.
ولذلك هذا الكون بدقائقه بنسبه المحددة بانتظامه بكذا، هذا كله يبين على أن لهذا الكون خالقا نظم ودبر وهيئ هذا لكي يستمر في أداء وظيفته وحتى يكون يحقق مصالح الناس في هذا الشيء. فهذا يسمى دليل العناية.
دليل العناية.
دليل العناية.
إذن عندنا دليل الخلق الآن.
نعم.
وعندنا دليل العناية. وهل تأذن لي نكمل الأدلة بعد الفاصل يا شيخ؟
طيب تفضل.
أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا حفظكم الله.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
قد أنزل رب القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حاملا.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم. وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم التفسير المباشر، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حول سورة لقمان. وكنا تحدثنا دكتور مصطفى قبل الفاصل عن دلائل التوحيد في سورة لقمان، وذكرت أن دليل الخلق وذكرت دليل العناية في هذه السورة، وبقي معنا بعض الأدلة الأخرى.
الدليل الثالث هو دليل الفطرة.
أيوة.
الله سبحانه وتعالى ركز في فطرة الإنسان، لا يمكن أن مهما يعني
انحرفت الفطرة
ولا هذه الفطرة بغشاوات من الشهوات من الشبهات، ولكن تأتي حالات وأحيانا لا تجد الفطرة إلا إبراز التوحيد لله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ولذلك ضرب المثل هذا في هذه السورة: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. كافر مؤمن إذا جاء وقت انقطع أمله من أن ينجده أو يسعى لخلاص أحد من البشر، ما عنده إلا الفطرة.
الله أكبر.
تقوم هنا وتدعو الله سبحانه وتعالى وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن سنة الله سبحانه إذا وصلت الفطرة إلى هذا إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام إلى هذه الدرجة أن يستجيب دعاءه ولو كان كافرا.
يا سلام.
الفطرة، ولذلك دليل الفطرة في
يعني هذا دعاء المضطر.
ده دعاء المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفطرة مهما كانت في حالات الرخاء، أما في حالات الشدة فتلجأ إلى الله وحده لا شريك له. فهذا الدليل الفطرة أيضا ذكر في هذا هذه السورة: إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين.
جميل. إذن هذا الدليل الثالث.
هذا الثالث. الدليل الرابع: إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى والتنزيه عن صفات النقص. ذكر في هذه الآية جملة من ذلك، وختمت السورة بأن الله يعني اختص بمفاتيح الغيب الخمس، فالعلم الكامل عند الله سبحانه وتعالى والقدرة الكاملة لله سبحانه وتعالى وهو المتصرف في الكون.
يعني
إن الله عنده علم الساعة. نعم. عنده، شوف الحصر، إن الله عنده علم الساعة،
يعني لا عند غيره،
لا عند غيره. فالكمال المطلق في العلم في الإحاطة في القدرة لله سبحانه وتعالى. هل يوجد بشر يتصف بمثل هذه الصفات؟
لا.
لا. ولذلك إثبات صفات الكمال وتنزيه صفات النقص دليل من أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى.
وتعالى.
ولذلك الأدلة الأربعة هذه التي ذكرت هنا أدلة الخلق والإبداع، وهي يعني تنفي قدم العالم قدم المخلوقات. أدلة العناية تنفي الصدفة، ما في صدفة في العالم، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. أدلة الفطرة، مهما حاول الإنسان أن ينحرف في فطرته أو كذا، ولكن في حالات غصبا عنه وليس بإرادته
تبرز
هذه الفطرة. والاعتراف بصفات الكمال، ما أحد يستطيع يقول أنا يعني الإنسان يفكر في نفسه عاجز أن يطيل نفسه ولا يغير شكله ولا كذا. فصفات الكمال يقول للشيء كن فيكون لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه الأدلة أدلة التوحيد بهذا في هذه السورة بشكل مركز.
الله أكبر. يعني ذكرني حديثك دكتور مصطفى الآن وأنت تتحدث عن هذه الفطرة، العالم اليهودي المشهور عالم التربية اللي هو أبراهام ماسلو صاحب سلم الحاجات المشهور، فكان يتحدث ويقول إنه لا بد للتربية من الدين، وأنه لا يمكن أبدا أنك تربي الناس بمعزل عن الدين. وتحدث عن صفات للدين الذي يريده. يقول ليس الدين الذي أقصده هو الدين الذي تدعو إليه الكنيسة أو تدعو إليه المعابد المحرفة، ولكنه يتحدث عن دين، وذكر مواصفات يا دكتور مصطفى للدين لم يذكر أنه الإسلام، لكنها لا تنطبق إلا على الإسلام. فتذكرت فعلا هي الفطرة المركوزة في الطبائع البشرية، فطرة التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه وينصرانه. فيعني التأكيد على قضية هذه الأدلة، أدلة التوحيد في هذه السورة، يعني من أبرز الحقيقة المسائل.
الحقيقة أنا يعني مرارا في مناسبات قلت للإخوة المبتعثين إلى الخارج، قلت لهم يا أخي أنتم الآن تذهبون إلى الغرب إلى الدول الأخرى لتعليم بعض الأشياء اللي يحتاجها العالم الإسلامي،
نعم،
وأنتم تنبهرون بحضارتهم بتقدمهم التقني وغير ذلك وكذا، وتنسون أنفسكم أنكم عندكم كنز هم بحاجة إليه.
لا تعلمونهم إياه.
لماذا لا تعلمونهم؟ ولكن تعليمه ما يكون بالشفوي، يكون بالأمور التطبيقية. إذا التزمتم بالإسلام، ووجدوا كثير من الناس عندما يجدون هذا الشاب المسلم ملتزم بدينه فرائضه بخلق الإسلام ينبهر بالإسلام، يسأل عن الإسلام، فعندما يعرض عليه سرعان ما
يتجاوب
معه.
الله أكبر.
ولذلك جرم هؤلاء الذين يذهبون وينحرفون عن إسلامهم عن أخلاقهم، فيسببون يكونون سببا في الضياع والحيلولة بين الناس وبين الاطلاع على الإسلام.
الله.
فنحن تقصيرنا، نحن لو عرضنا الإسلام بحقيقته ومن خلال تطبيقنا له في سلوكياتنا على العالم، يعني عندنا شيء هم بحاجة إليه.
نعم.
ونحن يعني بكل أسف يذهبون إلى هناك وعندهم نفسية انهزامية، هذول أعلى منا، هذول متقدمين أكثر منا، هذول كذا، هذا خطأ.
صحيح.
ينبغي أن تعتز بإسلامك وتعرضه في كل مجال ومن خلال تطبيقا عمليا.
جميل. أستاذنك دكتور مصطفى، معنا اتصال هاتفي مع الأخ نايف معنا، تفضل يا أستاذ نايف. نايف معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير دكتور، مبارك عليك الشهر وضيفك الكريم.
الله يحييك وبارك الله فيك، تفضل. الله يحييك.
أحسن الله عليكم. الذي في هذه السورة في بعض الأشياء لاحظتها، وهي أن مطلع السورة يتشابه كثيرا مع سورة البقرة، إلا أن وصفت هنا للمحسنين في البقرة للمتقين. وأيضا مما يناسب هذه السورة مع بعض سورة أخرى، سورة الأنعام، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيتين من الأنعام بآيتين من لقمان. الآية الأولى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها بقوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، آية لقمان. وآية: وعنده مفاتح الغيب، من آية الأنعام، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، الآية. فأيضا عندي بعض الأسئلة ذكرتها في صفحة البرنامج في فيسبوك تويتر، ما أدري ما عرضت مثل
هي أمامي، هي أمامي، وأنا عرضت عليها دكتور، عرضت عليه واحد من أسئلتك، تفضل.
أنا أقصد ما مناسبة ذكر أو تسمية السورة بلقمان لمقصد السورة، أني خرجت وقت الصلاة ما أدري ما سمعت.
أي جميل،
شكرا لك،
حياكم الله يا مرحبا بك. طبعا هذا الأفنايف بالنسبة لقضية التشابه بين هذه السورة وسورة البقرة، هل عليك تعليق هناك؟ تعليق
الحقيقة يعني السور المبدوع بالحروف المقطعة في الغالب يذكر القرآن الكريم بعدها، وتأتي يعني وظيفة القرآن الكريم: هدى للمتقين،
هدى للمتقين، هدى للمحسنين.
نعم. يعني مترتبة على ذكر القرآن الكريم الذي يأتي ذكره بعد الحروف المقطعة، ففي تشابه بين هذه الأمور كثيرا.
جميل.
بالنسبة لتسميته بسورة لقمان، الحقيقة يعني كما قلنا، يعني عندما جاءت دعوة التوحيد على لسان إنسان حكيم معروف بالحكمة، يعني ليس عند المسلمين كما ذكروا القرآن، وإنما حتى عند أهل الكتاب
مشهور، يعني عندهم بذلك،
مشهور عندهم، وحتى بعض العرب كان قد سمع به، ولذلك سألوا الرسول حدثنا عن لقمان. فعندما تأتي الدعوة إلى التوحيد على لسان حكيم معترف بحكمته وله مكانته في الحكمة، ويأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يكون أدعى للقبول. يعني عندما أقول مثلا الفلان الفلاني صاحب الوجاهة وكذا وكذا يعترف بكذا. فكما تقول في مركز تفسير والله مثلا من المستشارين لأهل الشورى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد هو يؤيد مركز التفسير، كم يكون مكانة لهذا المركز ودعم اجتماعي وشعبي له.
جميل صحيح. أيضا ممكن أيضا تعليق على هذا دكتور مصطفى أن يقال إن الحكمة التي أوتيها لقمان هي من أعظم النعم، كما قال في سورة البقرة من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم.
فهذا أيضا مقصد واضح من تسميتها لقمان ووصفه بالحكمة وكونها أيضا كونه جاء النهي عن الشرك على لسانه. طيب نعود إلى
أنا قبل ما نترك حكمة لقمان عليه السلام،
تفضل.
جاء في من جملة ولا تصعر خدك للناس، بينما في سور أخرى ما جاء إلا في هذه السورة
تصعر
تصعر
يعني التعبير بالتصعير.
تصعير
ما معنى التصعير؟ يعني
الحقيقة التصعير أصل صعر هو داء يصيب الإبل فتنحرف أعناقها ولا تستطيع أن تقيمه، يعني ما تمشي إلا وهي منحرفة العنق.
عجيب.
هنا الكبر
يعني يفعل
جاء في آيات أخرى ولا تمشي في الأرض مرحا
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه.
نعم.
نأى بجانبه.
فهنا في إشارة لطيفة على أن أصل الكبر مثل الصعر داء يصيب النفس الإنسانية الذي يتكبر ويعرض عن الناس ويحقرهم ولا يلتفت إليهم، هذا نوع من المرض النفسي عنده ليس طبيعي. في أشياء طارئة يعني في المرح للبطر الأشر كذا، هذه كلها أمور قد يكون لكثرة النعمة لظفر بشيء مطلوب كان عنده يسعى إليه تحقيق غاية كذا، هذه أمور طارئة. أما هنا الكبر
مرض
في النفس.
أعوذ بالله.
ولا تصعر خدك للناس، يعني تصغير الخد تحقيرهم وازدراؤهم وعدم الالتفات إليهم وإدارة الوجه عنهم، هذا مرض في النفس ينبغي أن يعالج.
يا سلام. وأيضا ما يدل على صحة كلامك شيخنا أنه قال تصعر خدك للناس،
نعم.
معناها أن الكبر في نفسه على كل أحد وليس،
نعم.
على الفقراء فقط.
نعم.
جميل. طيب دكتور لو أردنا أن ننظر ما وجه الحكمة في هذه الحكم، يعني النهي عن الشرك ما وجه الحكمة فيه؟ يعني الناس تعودوا على أن الحكمة تكون مثل يعني الصمت، من إذا كان الصمت إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، مثل هذه العبارات. لكن عندما تقول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هل يمكن أن نسمي هذه حكمة؟
أعظم الحكم ما يتعلق بالعقائد.
يا سلام.
أعظم الحكم ما يتعلق بالعبادات. أعظم الحكم ما يتعلق بأمهات الأخلاق. هذه كلها حكم. يعني قد يعني الحكمة العادية عند الناس قد تكون لتحقيق غرض واحد. أما عندما يكون في أساسيات الأمر التوحيد ينبني عليه كل مكرمة وكل استقامة وكل سلامة في الحياة، الشرك ينبني عليه كل مفسدة. ولذلك عندما يعني الله سبحانه عندما يركز على هذه القضايا ويكررها كثيرا حتى تصبح مثل البدهيات، إذا أصبحت مثل البدهية الإنسان ينساق لها من غير تكلف. ولذلك بعض الأشياء القرآن الكريم أقام عليها الوعيد والويل والثبور بينما هي كلمة تقال، يعني في آخر سورة مريم أن دعوا لله ولدا
أن
دعوا للرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا.
الله أكبر.
طيب كلمة تقال يعني هل ينبني عليه؟ لأن هل كلمة إذا صارت بدهية صارت يعني متقبلة من النفوس بدون حرج انهد كل أركان السماوات والأرض.
الله أكبر.
ولذلك التوحيد بناء كل السماوات واستقامة السماوات والأرض عليها، أصل كل فضيلة كل استقامة التوحيد. أما دعوة الشرك الدعوة إذا صارت بدهية عند الناس انهدم كل شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقيم الوعيد أن دعوا للرحمن ولدا. ما ينبغي
للرحمن
أن هذا الشيء ولا تأتوا بي على ألسنتكم.
جميل.
ولذلك هذه الأمور يعني نحن صحيح مع كثرة تردادها قد لا نستشعر هذه الأهمية في نفوسنا، ولكن هذا واقعها.
جميل. طيب يا دكتور، في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها في دليل الفطرة، عندما قال وإذا ركبوا في وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هنا يعني صفة الختار والكفور ما معناها والدلالة ما معنى هذه؟
يعني الختار المخادع لنفسه. يعني لو ربطناه بأقرب أدلة دليل الفطرة، من ينكر دليل الفطرة؟ غاش لنفسه، كفور لنعم الله سبحانه وتعالى لهذه الفطرة. عندما غطى هذه الأصل، الكفر هو التغطية.
نعم.
غطى هذه الفطرة وغش خدع نفسه، فصار يقول أنه لله شريك أو غير ذلك، ولا يلتجئ إلى الله، ولا هو في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الملاحدة والعياذ بالله يعني نحن يقولون شو يعني حاجتنا لله، للاعتقاد بوجود الله، ما أنا بحاجة. هذول الجاهليون أو المتخلفون كانوا عندما يحتاجون أو يخافون من الشيء يعظمونه فيعبدونه حتى يتلافوا أذيته. عبدوا الشمس لمنافعها، عبدوا القمر، عبدوا الرياح لدرئ، عبدوا النار لكي يدرؤوا شر النار. نحن علمنا الآن أسباب هذه كلها، وصار العلم تقدم، فلسنا بحاجة
إلى الاعتقاد بالإله.
هذا يخون نفسه.
سبحان الله.
هذا يكفر هذه الفطرة، يكفر بهذه الفطرة. فلا يجحد بآيات الله سبحانه وتعالى بأدلة التوحيد ومنها الفطرة إلا واحد مخادع لنفسه يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى.
وكما قال الله عنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. نأخذ يا دكتور مصطفى الفاصل الأخير في هذا اللقاء ثم نعود إليكم أيها الإخوة.
مع تفسير مباشر رمضان.
المنافق ذو وجهين، وقد بين الله ذلك في الجزء الأول من القرآن الكريم. ما الآية التي تدل على ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. لا زال حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حفظه الله حول آيات سورة لقمان. ولعلنا دكتور مصطفى بقي معنا ما يقارب 12 دقيقة تقريبا في الحلقة، نتوقف مع يعني هذه الأوامر والنواهي والعلل التي ذكرتها قبل قليل في وصية لقمان عليه السلام.
اشتملت وصية لقمان على 9 أوامر كما يقول المفسرون. الأمر ببر الوالدين، ونلاحظ أن كل هذه الأوامر اللي جاء الأمر بها كلها أساسيات. الأمر ببر الوالدين، الشكر لله وللوالدين، مصاحبة الوالدين في الدنيا بالمعروف، يعني حتى ولو أمر بشرك الإنسان
فإن جاهداك على أن تشرك بما
ليس لك به
فلا تطعهما،
لا تطعهما في قضية الشرك،
وصاحبهما
في الدنيا معروفة.
يا سلام.
المصاحبة في الدنيا بالمعروف بتقديم المال لهم، بتقديم
الرعاية.
يعني أنا يعني وجدت قول لبعض المفسرين يعني في غاية الغرابة. قال لو كان أبوه نصرانيا وهو يشرب الخمر، باعتبار عند النصارى الخمر يعني عندهم لا شيء فيها، فعلى الوالد والولد المسلم البر بوالديه وشراء الخمر له. يعني قد يكون قول غريب هذا، ولكن يبين لك مدى قضية وصاحبهما في الدنيا معروفة.
نعم.
يعني هو يأمره بالشرك وبكذا وينهاه عن الإسلام، ومع ذلك ويقدم له المعروف ويساعده ويقدم له المال وغير ذلك. اتباع سبيل الأنبياء والصالحين، هذه من جملة الأوامر، السبيل من أناب إلي.
نعم.
إقامة الصلاة، يا بني أقم الصلاة. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر،
وانهى عن المنكر.
الاعتدال في المشي، واقصد في مشيك جاء بالأمر. خفض الصوت،
نعم، واغضض من صوتك،
إن أنكر الأصوات، يعني خفض الصوت طبعا. يعني الحقيقة كلها أمهات أخلاق، سواء على مستوى الفرد على المستوى الاجتماعي، وكلها أساسية، وكلها جاء الأمر بها، ولذلك فهي تسعة أوامر.
جميل.
أما النواهي فجاء النهي عن الشرك،
نعم، لا تشرك بالله،
نعم، النهي عن تصعير الخد الكبر،
ولا تصعر خدك،
النهي عن المشي مرحا،
يعني كبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا،
مرحا، نعم. فهذه جاءت بصيغة النهي. طبعا الأمر والنهي من أشد الأمور التي
الملزمة.
تلزم الإنسان الملزمة، نعم. جاءت علل، سبع علل للأحكام السابقة. ودائما يعني الأمر المجرد عن التعليل أو ذكر السبب قد لا يجد يعني هذا
الصدى في النفس،
إذا بينت العلة فتكون هنالك القناعة ويكون الاندفاع لتطبيق هذا الأمر. وما يشكر فإنما يشكر لنفسه،
أيوة، ومن يشكر
فإن الله غني حميد، إن الشرك لظلم عظيم، إلي المصير، يعني إلى الله المصير، الإنسان إذا عرف مصيره إلى يوم القيامة أنه سيحاسب، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني أيضا قضية الحساب، إن الله لطيف خبير، الله سبحانه وتعالى جبروت السماوات والأرض بيده كل شيء، ومع ذلك يعامل مخلوقات باللطف وهو خبير بهم
سبحانه.
إن ذلك من عزم الأمور، الصبر على المكاره وغير ذلك، إذا لاقى الإنسان معرض عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يسمع كلام طال نازل ويصد، وقد يعتدى عليه باليد وغير ذلك، فالصبر على ذلك واصبر على ما أصاب، فإن ذلك من عزم الأمور. إن الله لا يحب كل مختال فخور، الذي يتكبر على الناس ويختام متبخترا، إنك لن، كما في الآية الإسراء، إنك لن تبلغ،
لن تخرق الأرض،
لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني أنت
وين رايح،
حقيقتك ما هي، لازم تعرف قدرك مقامك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، الرفع بالصوت، يعني ما تجد أناس في مجلس إذا رأيت، كما يقول بعض السلف، إذا رأيت أعلاهم صوتا فاعلم أنه أقلهم علما وأحمقهم. الإنسان يسمع
بصوت
صاحبه بصوت، يعني ما الفائدة من رفع الصوت العالي كذا، فلا ينبغي أن يكون.
وقد ذكر هذا أيضا الدكتور، تذكر ولعلك كنت أنت ضيفي في تلك الحلقة في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فهو أدب خاص بالنبي أيضا، وأدب عام للناس كلهم، أن لا يرفع الإنسان صوته بشكل بشع. يعني
نعم، يعني لأني يعني رفع الصوت أمام المتحدث أو المخاطب، يعني في ناحية استهتار بقيمة المخاطب، وناحية كأنه إبراز شيء أو اتهام الشخص بأنه لا يسمع، لا يفقه، لا كذا، فهو يكرر هذا الأمر عليه، وكل ذلك طبعا هذا ليس من الأدب، وخاصة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في حضرة من هو ينبغي احترامه عليه، كالأب، كالأستاذ، يعني صاحب الوجاهة، صاحب المقام، تحدثه بصوت بحيث تسمعه يؤدي الغرض، ولكن لا ترفع صوتك بهذا الشكل.
هنا دكتور، في قضية التعليل التي ذكرتها هنا، ذكرتني بقصة إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنك عندما تعلل لابنك أو لمن تأمره بأمر تعلل له هذا الأمر فإنك تدخل الطمأنينة والسكينة على قلبه لأنه يستجيب وهو مطمئن إلى العلة التي يعمل من أجلها. فهنا عندما يعلل الله سبحانه وتعالى الأحكام والأوامر والنواهي فإنه يعني يسكن الطمأنينة في نفوس المؤمنين بهذا، أليس كذلك؟
هذا جيد، ذكرتني بفائدة متعلقة يعني غفل عنها كثير من المفسرين. عندما طلب إبراهيم عليه السلام من ربه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كثير من المفسرين ذهبوا حسب الظاهر أنه طلب أن يريه كيف يحيي الموتى ليطمئن قلبه بالإيمان أن الله قادر على إحياء الموتى،
ولكن الصحيح،
ولكن الدقيق، وهذا ذكره أحد السلف من التابعين،
أيوة،
قال ليست القضية من الرسول عليه السلام ماذا يقول، نحن أحق ب
أولى بالشك من
أولى بالشك من إبراهيم، نحن لم نشك، إذن إبراهيم ما شك، لم يشك، ما قضيت في إطمئنان. الإطمئنان ليس على قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى، وإنما لو أن نمرود وجه إليه السؤال بالعكس قال هذا فهمي
للخلق
للخلق للإحياء والإماتة، أرني كيف ربك يحيي ويميت. لو قال له نمرود في المجلس هذا الشيء، يا ربي وإذا أنا أحرجت بهذا الإحراج ودعوتك أن تريني وتري
نمرود
كيفية الإحياء والإماتة هل ستستجيب لي؟ أولاً تؤمن أنني سأستجيب لك؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي أرني كيف تحيي الموتى، أنني أهل للاستجابة لهذا الأمر.
يا سلام، والله هذا معنى دقيق فعلا.
فما مو قضيت هو شك في قدرة الله على إحياء الأموات، وإنما هل هو أهل لأن يستجيب دعائه في الإحياء والإماتة.
الله أكبر، رائع، وهذا تصحيح رائع جدا لمفهوم أو معنى هذه الآية.
ولذلك الرسول بيّن، يعني الرسول عليه السلام يعني يعطينا الثمرة، نحن أولى بالشك من إبراهيم.
اللهم صل وسلم عليه.
إبراهيم نحن لا نشك، إذا إبراهيم ما شك في قدرة الله.
شكر الله لك يا دكتور مصطفى، وأحسن الله إليك كما أحسنت إلينا في هذه الحلقة. ونحن يعني في حديثنا عن هذه الآيات دكتور مصطفى، يعني والحديث يتشعب بنا من سورة لقمان إلى سورة البقرة، كنا أشرنا في حديثنا في أوله إلى الآيتين التي في سورة الأنعام وفسرت بآيتين في سورة لقمان، وذكرت الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقلنا أن الآية التي فسرتها هي قوله يا بني لا تشرك بالله. الآية الأخرى، ما هي الآية الأخرى؟ اللي هي في قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم، ما هي الآية التي فسرتها في سورة لقمان؟
ذكرت في هذه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس
ماذا تكسب غدا،
ماذا تكسب وماذا بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه تسمى مفاتيح الغيب الخمس. فهناك في سورة الأنعام وعنده مفاتيح الغيب،
نعم،
وهنا فصلت، ولذلك كما قال العلماء القرآن يفسر بعضه بعضا،
بعض،
وهذا من التفسير الموضوع الذي نسعى لتركيز أساسيات التفسير الموضوعي، أن نجمع الآيات المتعلقة بموضوع معين ثم نفسره تفسيرا متكاملا. نعم، بهذا الشكل.
جميل جدا. عندي أسئلة دكتور مصطفى من إخوان على طريق هاتف البرنامج. سؤال هنا طريف، يقول ما الفرق بين الكبرين في قوله ولا تصعر خدك للناس وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني هل هناك يعني تشابه؟
أنا قلت هذا، أشرت إلى هذا،
التصعير
يدل على دائم في النفس.
أيوة،
ولذلك يحقر الناس ويتكبر عليهم.
جميل.
ولكن واحد أصاب تجارة رابحة حصل على وظيفة فصار يمشي في الأرض وهو ينط من الفرح من الكذا، هذا أمر طارئ.
أيوة،
هذا أمره أخف من قضية الداء المثبت في النفس،
ولذلك قدمه ولا تصعر. أي جميل، هذه لفتة رائعة جدا مناسبة جدا نختم بها هذا اللقاء الماتع يا دكتور مصطفى، شاكرين جدا لك ولما تفضلت به.
وأنا أشكركم أيضا، وأتمنى لمركز التفسير التقدم المضطرد.
الله يجزيك
وإن شاء الله سبحانه وتعالى يقوم بخدمة القرآن الكريم على أحسن وجه إن شاء الله.
أحسن الله إليك دكتور مصطفى. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون الكرام باسمكم نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم على ما تفضل به في هذه الحلقة وأضاء لنا جوانب سورة لقمان، وأرجو أن تكون هذه إن شاء الله دافعا لكم لقراءة هذه السورة بوجه آخر وبروح أخرى، وحتى ألقاكم بإذن الله غدا وأنتم على خير. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان خير يهدي لمدى